والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإيمان بالملائكة. الملائكة عالم غيبي مخلوقون عابدون لله تعالى، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. خلقهم الله تعالى من نور ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه. قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. والإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور: الأول الإيمان بوجودهم، الثاني الإيمان بمن علمنا، الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل، ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا، الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها، وله 600 جناح قد سد الأفق، وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل كما حصل لجبريل حين أرسله الله تعالى إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا. وحين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس لأصحابه جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم والساعة وأماراتها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم ولوط كانوا على صورة رجال. الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور، وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة مثل جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الأنبياء والرسل، ومثل ميكائيل الموكل بالقطر أي بالنظر والنبات، ومثل إسرافيل الموكل بالنفخ بالصور عند قيام الساعة وبعث الخلق، ومثل ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، ومثل مالك الموكل بالنار وهو خازن النار، ومثل الملائكة الموكلون بالأجنة والأرحام إذا تنجي الموكلين بلا جنة الأرحام إذا تم الإنسان 4 أشهر في بطن أمه، بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ومثل الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخص ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، ومثل الملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها: الأول العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. الثانية شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. الثالث محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى، وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساما وقالوا إنهم عبارة عن قوى الخير الكاملة للمخلوقات، وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. وقال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال: في أهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فيحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فيحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفيه أيضا عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية كما قال الزائغون، وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكر الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة، وهذا الترتيب هو الوارد في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته. الحديث ذكر أنهم من عالم الغيب، والغيب هو ما غاب عنك، فهم لا يشهدون ويرون، وإنما هم غيب من غيب الله عز وجل. هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام خلق من خلق الله، وما يعلم تفاصيل مخلوقات رب العالمين إلا هو سبحانه. فكم لله عز وجل من مخلوقات في أرضه لا يعلمها أهل الأرض، كم في البحار من هذه المخلوقات، وفي هذه الأرض من المخلوقات التي لا يحيط بها إلا من خلقها سبحانه. هؤلاء الملائكة يتميزون بأن مساكنهم السماء، وأنهم يطيعون لله تعالى طاعة مستديمة. لا شك أنهم كما ذكر الله يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فليس عندهم فتور، اللهم الله تعالى على هذه العبادة بشكل مستديم، وإذا ليس عندهم معصية. قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم دائموا الطاعة. يقول عز وجل: ومن عنده، يعني الملائكة هم الذين عنده تعالى في السماء، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذا يدل على أن عبادتهم مستديمة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن السماء أطت وحق لا ينفئط، ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا. فهم في عبادة دائمة مستمرة لله عز وجل. عددهم لا شك أن عددهم كبير جدا، وهم أكثر بكثير من البشر. ولهذا أخبر الله تعالى أن كل إنسان قد وكل به ملكان، أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات، والثاني عن شماله يكتب السيئات. وأيضا وكل الله عز وجل بالعبد ملائكة يحفظونه من أمر الله، كما قال تعالى: له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهذا الفرد الواحد معقبات من الملائكة بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات، فأعدادهم لا يحصيها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. جاء في وصف القيامة أن أهل السماء الأولى إذا نزلوا أحاطوا بأهل الأرض كلها: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فيحيط أهل السماء الأولى بأهل الأرض، ثم ينزل أهل السماء الثانية فيكونون من وراء أهل السماء الأولى، ثم الثالثة ثم الرابعة، أعداد لا يحصيهم إلا الله. في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء رفع له البيت المعمور، والبيت المعمور فوق الكعبة، لو سقط لسقط على الكعبة، يعني أنه على حذاء الكعبة تماما. هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا، ويدل على كثرة هائلة لا يحصيها إلا رب العالمين. الذين دخلوا في يوم وتعبدوا في البيت المعمور، لأن مكانته مثل مكانة الكعبة في الأرض، يتعبدون اليوم، خرجوا هؤلاء لم يعودوا ثانية، سيأتي 70,000 من الغد وهكذا من بعدهم فلا يعودون. وهذا يدل على أن أعداد الملائكة كبيرة جدا. قال الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته، نقول على الكثرة الكاثرة، وهم يعملون السماء الأولى وملائكة تعمل الثانية والثالثة وهكذا إلى السماء السابعة، وهم درجات متفاوتون، فأفضلهم جبريل عليه الصلاة والسلام، ومن الذين لهم مكانة أيضا عظيمة عند الله عز وجل حملة العرش في أمور لا يحيط بها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. رتب رحمه الله تعالى موضوع الإيمان بالملائكة كما رتب موضوع الإيمان بالله كما تقدم. قال الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأمور أربعة، وهكذا سيفعل رحمه الله تعالى في الإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. الأمر الأول في كل هذه الأمور الأربعة هو الأساس الذي إذا تم الإيمان به تم الإيمان ببقية الأمور التي بعده، وإذا لم يؤمن به أحد لم يؤمن بما بعده. فمثلا قال الإيمان بالملائكة يتضمن أمورا أربعة، أولها الإيمان بوجودهم، الذي لا يؤمن بوجود الملائكة لم يؤمن بالثاني وهو أسماؤهم وأعمالهم وصفاتهم، فهو بمثابة المفتاح لما بعده وهو الأساس. فالإيمان بوجود الملائكة، إذا آمن بوجود الملائكة آمن بما بعده من أسمائهم وصفاتهم ونحو ذلك. الثاني الإيمان بما علمنا اسمه من أسمائهم، بمن علمنا اسمه منهم عليهم الصلاة والسلام، ومن لم نعلم هم الأكثر قطعا نؤمن به إجمالا. سيذكر هذا في الكتب وسيذكره في الرسل فاحفظه، هذا الأمر الثاني هذا سيذكره أيضا من الرسل، سيأتينا إن شاء الله. منهم من علمنا أسماءهم فنؤمن بهم بأسمائهم، ومنهم من لا نعلم أسماءهم فنؤمن بهم إجمالا، نؤمن أن لله ملائكة وإن لم نعلم أسماءهم، وما يحصيهم إلا ربهم تبارك وتعالى. الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم، هم قد خلقوا من نور، من صفاتهم أن الله تبارك وتعالى جعل لهم أجنحة كما قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح. خلقتهم هائلة وعظيمة جدا كما تقدم في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، وأيضا أقدرهم الله تبارك وتعالى على أمور، ومنها أن الله تعالى إذا قضى أن يدمر كما حصل لقوم لوط، قال أهل التفسير إن جبريل عليه الصلاة والسلام أخذ مدائن قوم لوط واقتلعها من أصلها على بعض جناح له، على بعض الجناح، وارتفع بهم حتى سمعت الملائكة صياح بيكتهم ونباح كلابهم ثم قلبها، وهو قوله تبارك وتعالى والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة لأنها قلبها فأتفكها فقلبها فهوت. من صفاتهم عليهم الصلاة والسلام أن الله تعالى أقدرهم على التشكل في صورة الإنس، ولهذا تمثل جبريل عليه الصلاة والسلام لمريم بشرا سويا، فلما رأته بشرا وكانت قد اعتزلت قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لأنها ظنته بشرا ولم تدر أنه من ملائكة الله، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أتته الملائكة في صورة رجال، لو كان يعلم أنهم ملائكة ما ذهب فراغ إلى أهله وجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فلما لم يأكلوا قال تعالى فأوجس منهم خيفة حتى أخبروه أنهم ملائكة الله. وهكذا جبريل عليه الصلاة والسلام، وهكذا لوط عليه الصلاة والسلام لما أتوه أيضا ظن أنهم من البشر، ولهذا خاف عليه من قومه الأخسة ذوي النبالة أهل فاحشة اللواط، وخاف عليهم لأنه يعلم خباثة قومهم وهم ضيوفه، ولأجل ذلك لما رأى جرأة قومه على الإتيان إليهم قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا يا لوط إن رسول ربك لاحظ لو يصل إليك أما الملائكة فلا يمكن أن يصلوا إليهم إلا رسل ربك لا يصلوا إليك، فعند ذلك علم أنهم من عند الله تعالى. ولما قالوا إن موعدهم الصبح كأنه استبطأ أراد أن يهلكوا قبل، أليس الصبح بقريب؟ فهذا دليل على أن لديهم القدرة بإذن الله على التشكل. ومن الحديث حديث جبريل لما أتى الصحابة رضي الله عنهم في صورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يعرفه أحد منهم رضي الله عنهم، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان إلى آخر الحديث، وكان يظنونه شخصا عادي، حتى إنهم قالوا قال فعجبنا منه يسأله ويصدقه، قال من الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، قال صدق. قال فعجبنا منه يسأله ويصدقه، فكان يظنونه بشرا. فهذه صفاتهم، وصفاتهم منها ما نعلمه. ولهذا الشيخ رحمه الله هنا يعبر بتعبير دقيق جدا، يقول الإيمان بما علمنا من صفاته، لأن ثمة صفات قد لا نعلمها. وهكذا ما يتعلق بالرابع لما جاء إليه ما قال الإيمان بأعمالهم، قد تكون هناك أعمال لا نعلمها، ولهذا قال الإيمان بما علمنا من أعمالهم. وأعمالهم نوعان من حيث الجملة. النوع الأول يشترك فيه جميع ملائكة الله عليهم الصلاة والسلام بدون استثناء، وهو العبادة المستديمة المستمرة ليل نهار. فهذه هم فيها عليهم الصلاة والسلام في عبادة مستديمة. النوع الثاني أعمال خاصة كما ذكر عندك، فجبريل موكل بالوحي، ميكائيل موكل بالقطر المطر والنبات، وهناك ملائكة موكلة بالنفخ، وهناك ملك إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ملائكة موكلة بتعذيب أهل النار وهم الخزنة، ملائكة هم خزنة الجنة. منهم من علمنا أسماءهم ومنهم من لم نعلم. من أسمائهم التي علمنا مالك وهو العياذ بالله خازن النار وذكر الله اسمه في القرآن، ومن أسمائهم التي ذكر الله تعالى في القرآن جبريل وميكائيل، وهكذا ثبتت أسماء لهم مثل إسرافيل وهكذا هاروت وماروت. من علمنا اسمه منهم باسمه نؤمن به، ومن لم نعلم نؤمن به إجمالا. وهكذا الأعمال، هناك أعمال خاصة كما قلنا، فمنهم ملك الموت وأعوانه موكلون بقبض الروح بإذن الله كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، إلى غير ذلك مما أعلمنا الله تعالى من أعمالهم. ذكر ثمرات الإيمان بالملائكة، وقال أيضا يثمر ثمرات جليلة، منها ليست فقط هذه الثمرات العلم بعظمة الخالق، لأنك إذا علمت أن هذه الملائكة مخلوقة على هذه الهيئة العظيمة الهائلة فالذي خلقهم أعظم منهم سبحانه وتعالى. الثانية شكر الله عز وجل أن وكل بعباده هذه الملائكة، فلا يضيع من أعمال العباد شيء من هذه الصالحات، بل وكل الله تعالى بهم هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام يكتبون أعمالهم ويقومون بحفظهم بإذن الله تعالى. الثالثة محبة الملائكة، يحبون لله عز وجل. إذا علمت في ناس من البشر صلاحا وورعا وتقوى وبعد عن المحارم أحببتهم في الله، فما بالك بهؤلاء الملائكة الذين لا يبلغ البشر عبادتهم، فهم في عبادة مستديمة ليل نهار، وهم لا يعصون الله تبارك وتعالى مطلقا، فلا شك أنهم يحبون محبة لله عز وجل. ذكر بعد ذلك أن من أهل الزندقة والإلحاد وهم فلاسفة من أنكروا وجود الملائكة، وإنكار وجود الملائكة كفر بإجماع المسلمين، لكنهم لم يجرؤوا على أن ينكروا الملائكة مباشرة، لأن إنكار الملائكة يجعل الأمة بأسرها تقف أمامهم موقف المعادي، ففعلوا فعلة خبيثة، وهي أنهم يقولون الملائكة حق فيؤولون معنى الملائكة، كما حصل من تأويل صفات رب العالمين من قبل المعطلة ممن سبق أن كنا من الجهمية والمعتزلة وفروعهم من الأشعرية وغيرهم، يأتون إلى النص فيقولون هذا النص معناه كذا ويحرفونه عن معناه السليم والصحيح. فأهل الزندقة هؤلاء ما قالوا أن الملائكة غير موجودين، قالوا بل هم موجودون، لكن ما معنى الملائكة؟ قالوا معنى الملائكة قوى الخير الكامنة في النفوس، أما أن يكون ملائكة ينزلون بأمر الله عز وجل ومن شأنهم أنهم يقبضون الأرواح ومن شأنهم كذا وكذا، قالوا إنما هم أشياء معنوية وليس لهم أجسام، بل هم مجرد قوى الخير الكامنة في النفوس، كما يوجد في النفوس مثلا إيثار وشيء من يعني الإحسان ونحو ذلك، هذه هي الملائكة. لا شك أن هذا كفر. بماذا؟ ليس نقول كفر بالأسماء أو كفر بالصفات، نقول كفر بالأساس الأول وهو الإيمان بوجودهم، لأن من قال إن الملائكة غير موجودين هذا يكفر مباشرة. هؤلاء قالوا إنهم غير موجودين لكن بطريقة التفوا بها، فقالوا نحن نقر بوجود الملائكة لكن ما معنى الملائكة، وحرفوا معنى الملائكة، وهذه طريقة أهل الزيغ في النصوص إذا أرادوا أن يبثوا بها قاتلهم الله. رد عليهم بالأدلة الكثيرة الدالة على إبطال ما قالوه، فذكر الله تعالى أن لهم أجنحة كما تقدم في الآية، وذكر تعالى أنهم يعذبون الملائكة، ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم على تعذيب، وهكذا ما ذكر الله تعالى عنهم من أنهم في الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. وهكذا إذا أحب الله تعالى عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل فيحبه جبريل كما ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء. وهكذا وجودهم عند أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الداخلين في الساعة الأولى كأننا قرب بدنة، الساعة الثانية كأننا قرب بقرة، الساعة الثالثة كأننا قرب كبشا، والساعة الرابعة كأننا قرب دجاجة، والساعة الخامسة كأننا قرب بيضة. فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف ودخلوا يستمعون الذكر، كله يدل على إبطال ما قاله هؤلاء الزنادقة من أن الملائكة مجرد أشياء معنوية ليس لها حقيقة وليس لها أجسام. وهذا كما قلنا يعني المراد به الكفر بالملائكة لكن بطريقة غير مباشرة. نعم.
قال رحمه الله: الإيمان بالكتب، الكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمراد بها هنا الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا، الثاني الإيمان بما علم اسمه منها باسمه كالقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل الذي أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم، والزبور الذي أوتي داود عليه الصلاة والسلام. وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. الثالث تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السماوية. الرابع العمل بأحكام ما لم ينسخ منها.
الكتب السماوية أو الكتب السابقة؟
أحسن الله السابقة.
أو يحرف من الكتب السابقة. الرابع العمل بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها. وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه أي حاكما عليه. وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن. والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جلية منها. والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها. الأول العلم من عناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. الثاني العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الثالثة شكر نعمة الله تعالى في ذلك.
نعم واصل.
الإيمان بالرسل أو الرسل جمع رسول بمعنى مرسل أي مبعوث بإبلاغ شيء، والمراد به هنا من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه. وأول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر إليهم ويقول ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله. وذكر تمام الحديث وقال تعالى في محمد صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولم تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه أو نبي ولم تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه أو نبي يوحي إليه بشريعة من قبله ليجددها. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. قال الله تعالى عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الرسل وأعظمهم جاها عند الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وتلحقهم خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وصفه لربه تعالى والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت له فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليه فقال تعالى في نوح عليه الصلاة والسلام إنه كان عبدا شكورا. وقال في محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلى الله عليه وسلم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقال في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور. الأول الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى فمن كفر برسالة واحد منه فقد كفر بالجميع كما قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه. وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه مكذبون للمسيح ابن مريم غير متبعين له أيضا لا سيما وأنه قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول إليهم ينقذهم الله به من الضلالة ويهديهم إلى صراط مستقيم. الثاني الإيمان بمن علم اسمه منهم باسمه مثل محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن بسورة الأحزاب في قوله وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وفي سورة الشورى في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما من لم نعلم اسمه منه فنؤمن به إجمالا. قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الثالث تصديق ما صح عنهم من أخبارهم الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم المرسل إلى جميع الناس. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والإيمان بالرسل يثمر ثمرات جليلة منها الأولى العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى ويبينوا لهم كيف يعبدون الله لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك. الثانية شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. الثالثة محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى ولأنهم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده. وقد كذب المعارضون رسلهم زاعمين أن رسل الله تعالى لا يكونون من البشر. وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وأبطله بقوله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فأبطل الله تعالى هذا الزعم بأنه لا بد أن يكون الرسول بشرا لأنه مرسل إلى أهل الأرض وهم بشر. ولو كان أهل الأرض ملائكة لنزل الله عليهم من السماء ملكا رسولا ليكون مثلهم. وهكذا حكى الله تعالى من المكذبين للرسل أنهم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله.
ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإيمان بالكتب والإيمان بالرسل وبينهما تقارب شديد كما رأيت. الفقرة الأولى مما يتضمنه الإيمان بالكتب الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا. والفقرة الأولى فيما يتعلق بالرسل الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله. الفقرة الثانية في الإيمان بالكتب الإيمان بما علمنا اسمه منها. والفقرة الثانية في الإيمان بالرسل الإيمان بمن علمنا اسمه منه. الفقرة الثالثة في الكتب تصديق ما صح من أخبارها أي أخبار الكتب. الفقرة الرابعة الثالثة في الإيمان بالرسل تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. الفقرة الرابعة في الإيمان بالكتب العمل بأحكام الكتاب الذي لم ينسخ وهو القرآن وهو الذي أنزل على هذه الأمة. والفقرة الرابعة في الإيمان بالرسل العمل بشرع من أرسل إلينا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا هناك تقارب كبير بين موضوع الإيمان بالكتب وبين موضوع الإيمان بالرسل لأجل ذلك قرأناه مرة واحدة. نأتي إن شاء الله تعالى على بعض مما ذكر رحمه الله تعالى. الكتب جمع كتاب كما ذكر رحمه الله بمعنى مكتوب على وزن فعال بمعنى مفعول. ما المراد بالكتب؟ الكتب هي الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله عليه الصلاة والسلام. أنزل تعالى هذه الكتب على عدد من الرسل صلى الله عليه وسلم يهدي بهذه الكتب سبحانه وتعالى الأمم كما أنه يرسل رسولا فإنه ينزل كتابا سبحانه وبحمده. من عمل بما في هذا الكتاب وتبع هذا الرسول الذي أرسل إليه فإنه يسعد في دنياه وأخرى. يأتي الكلام على موضوع الإيمان بالكتب وأنه يتضمن أربعة أمور سنضيف عليها إن شاء الله عز وجل بعض الإضافات. الكتاب هذا على ما فيه من الدقة العلمية التي رأيت إلا أن أغلب ظني أنه كان محاضرة للشيخ رحمه الله، فمع هذا العلم الغزير في هذا الكتاب إلا أنه كان محاضرة. فلأجل ذلك من طبيعة المحاضر أنه قد ينسى بعض الأشياء، مثل الخطيب إذا خطب الجمعة وخطب من دون أن يقرأ خطبته قراءة فإنه قد يفوته بعض الأشياء، بخلاف ما إذا كتب ودقق وراجع. فمن شأن من يلقي المحاضرة أو يلقي الخطبة أنه قد تفوته بعض الأشياء، وسننبه عليها إن شاء الله عز وجل. الإيمان بالكتب يتضمن أمورا أربعة. الأول الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا لا شك، لأن هذه الكتب كتب الله عز وجل، فلكونها من عند الله تعالى فإنها تنسب إليه، كتاب الله كالقرآن، والتوراة كتاب الله، والإنجيل كتاب الله، فهي كتب أنزلت من عند الله عز وجل. كما ينبغي أن يضاف، والشيخ رحمه الله تكلم عنه في مواضع أخرى ونبه عليه، لكن كما قلت طبيعة المحاضر أنه قد ينسى بعض يعني الفقرات. الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا وأن الله تكلم بها، يضاف هذا وفي حاشية لا يضاف على نفس كلام الشيخ، لكن يضاف على سبيل الحاشية، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة. نضاف هذه نبه عليها الشيخ حافظ حكم رحمه الله في معارف القبول في المجلد الثاني الصحيفة 94 عند كلامه على هذا الموضوع. أهل السنة يقولون إن هذه الكتب من عند الله، والمعتزلة تقول من عند الله، والجهمية تقول من عند الله. هناك فرق كبير بين أهل السنة وبين المعطلة الذين ينفون الكلام. أهل السنة يقول إنها من عند الله، فالله تكلم بها سبحانه وتعالى، ولهذا هذه الكتب هي كتب الله لأن الله تكلم بها فهي من كلامه سبحانه. فالقرآن من كلام الله، التوراة من كلام الله، الإنجيل من كلام الله. الذين ينفون الصفات إذا أتوا وقد نفوا صفة الكلام كيف ينسبون هذه الكتب إلى الله عز وجل مع نفيهم لصفة الكلام؟ فلا بد أن يقال إن هذه الكتب تكلم الله بها. جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم الله تعالى بالقرآن فيسمعه جبريل، فيأخذه جبريل أمينا على هذا الوحي فيبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم يؤديه ويبلغه. ولهذا ذكر الله تعالى في جبريل صفة الأمانة، نزل به الروح الأمين لأنه مؤتمن، فيأخذ كلام الله تعالى فينزله على نبي الله صلى الله عليه وسلم، ونبي الله صلى الله عليه وسلم أمين على وحي الله فيبلغه كما أبلغه جبريل. فهذه الكتب كتب الله، نزلت من عند الله قطعا، وتكلم الله تعالى بها، ينص على أن الله تعالى تكلم. الشيخ رحمه الله تكلم على هذه المسألة في مواضع وأطال فيها وبينها رحمة الله تعالى عليه، ورد على النفات، لكن مثل ما ذكرت طبيعة المحاضر أو الخطيب أنه قد تفوته بعض الأمور. الشيخ حافظ رحمه الله ألف الكتاب معارج القبول، وهو مكتب نافع جدا، وفيه تحرير وفيه مراجعة وكتابة، فلهذا نبه على هذه المسألة. الثاني الإيمان بما علمنا اسمه من هذه الكتب باسمه، مؤمنون باسمه كما قلنا تماما في الملائكة، وما لا نعلم اسمه من هذه الكتب فإننا نؤمن به إجمالا. مما علمنا من الكتب القرآن وهو أعظمها، والتوراة والإنجيل والزبور والصحف، فهذه نؤمن بها بأسمائها. الكتب التي أنزلها الله ولم يعلمنا الله تعالى بها نؤمن بها إجمالا، كما قال تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي كتاب أنزله الله فإن نؤمن به. الثالث قال تصديق ما صح من أخبارها، ما قال تصديق أخبارها الموجودة بين يدي أهل الكتاب الآن، بل قيد فقال بل تصديق ما صح من أخبارها، مثل ماذا؟ مثل أخبار القرآن، فكل أخبار القرآن حق كما هو معلوم، وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة، لأن الكتب السابقة الأخبار الموجودة فيها على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما نجزم أنه حق، وهو ما دل الكتاب والسنة على أنه من الكتب السابقة، بل قد يذكر النص الموجود في الكتب السابقة قد يذكر في القرآن فنعلمه بنصه. قال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى إلى آخر الآية. هذه موجودة في صحف إبراهيم وموسى. وهكذا قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا يعني الذي ذكر من قوله قد أفلح إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فالذي دل عليه القرآن على أنه موجود في تلك الكتب أو السنة فإنا نؤمن به لأنه حق دل عليه القرآن. النوع الثاني من الأخبار الموجودة في كتب أهل الكتاب وهو أكثرها ما لا ندري أهو حق أو باطل، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، مما لم يكن فيه باطل محض معلوم فيكذب، وفي الوقت نفسه هو من الأخبار. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإن كان حقا لم تكذبوه وإن كان باطلا لم فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم. مثل الله تعالى ذكر الشجرة التي نهى عنها آدم ولم يسميها تبارك وتعالى في القرآن: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة. لو كان للأمة مصلحة في تعيين الشجرة لذكرها الله أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قرأت في كتب أهل الكتاب وجدت أن الشجرة منهم من يقول إنها شجرة العنب ومنهم من يقول إنها النخلة، نحن لا نصدق هذا ولا نكذبه، يمكن أن يكون من بقايا الحق الموجود عندهم ويمكن أنه مما أضافوه، فلهذا لا نصدقه ولا نكذبه. النوع الثاني ما نجزم أنه كذب مما افتروه وأضافوه إلى هذه الكتب وزعموا أنه من عند الله تعالى. قال تعالى: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، فكانوا يخفون. وهكذا ينسبون لله ما ليس من كلامه: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فالشيء الذي يعلم أنه باطل قد دل الشرع على أنه باطل إذا وجدناه في كتبهم قلنا هذا مما افتروه. ولهذا نعلم أن أخبار ما في أن أقسام ما في كتب أهل الكتاب من الأخبار ثلاثة، وأنها ليست قسما واحدا مصدق كله وليست قسما واحدا مكذب كله، بل هي على التفصيل. ولهذا قلنا كما تقدم في أول الدرس إن ثمة أخبارا ونصوصا كثيرة جدا في كتب أهل الكتاب فيها البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذه نقول مضمونها حق، المضمون نفسه لا شك أنه حق لأنه فيه البشارة كما قال الله عن عيسى عليه الصلاة والسلام: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. تجد قريبا من هذا النص في الإنجيل، فنقول مقتضى هذا قد دل عليه القرآن وأن عيسى عليه الصلاة والسلام قد أخبر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. وقال تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. وكان أهل الكتاب يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينظرون جلة من أحواله والأوصاف التي ذكرت في كتبهم، ومنهم مثل عبد الله بن سلام وأمثاله ممن كانوا يصبرون خبر هذا النبي الكريم. واليهود يعلمون علما تاما أنه صادق صلى الله عليه وسلم، ولهذا اليهود كانوا في الشام. ما الذي جعل اليهود يأتون إلى المدينة؟ هل في عاقل يجد الشام وجوها ومعيشتها وما فيها من رغب العيش ويأتي إلى المدينة التي يضرب بها المثل فيقال حمى يثرب، ويتألى المدينة التي فيها عرب الجاهلية الجهلاء في حروب مستعرة مستديمة لا أمن وفي الجوع الشديد، حتى إن اليهود لما أتوا اضطروا إلى أن يكون بعضهم متحالفا مع الأوس وبعضهم مع الخزرج، فإذا وقعت حرب بين الأوس والخزرج قاتل اليهود بعضهم بعضا، وكان يقول: كيف نكون نحن من أهل الكتاب ويقاتل بعضنا بعضا مع هؤلاء الوثنيين؟ ما الذي جلبهم إلى المدينة؟ النصوص الصريحة عندهم على أن مهاجر الرسول في المدينة، فكانوا يرجون أن يكونوا منهم. فالأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة يطول الكلام بها، إذا أردت شيئا منها تجده في كتاب هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم، والكتاب العظيم الذي صنفه شيخ الإسلام الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ذكر جملة من هذه النصوص، وهي عجب عجب تدل على شدة يقينهم وعلمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. فما كان يخفى عليهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم ولا يجهلونه بتاتا. ولهم أخبار ذكر المقيم منها شيء قد يطول بنا المقام، تتعجب غاية العجب كيف أن هؤلاء الناس يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعرفة الشديدة إلا العدد القليل، حتى قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: لو آمن بعشرة من اليهود لآمن بي يهود من رؤوسهم، لو آمن هؤلاء عشرة لكان العامة منهم تبعا، لكن الله تعالى إنما يهدي من يشاء ويضل من يشاء. العمل فقط يكون بأحكام القرآن، إنما يكون العمل بأحكام هذا الكتاب العظيم وهو الذي لم ينسخ منها. أما أن يعمل بأحكام نسخت في التوراة فلا يحل أو في الإنجيل، وإنما نحن متعبدون بما في القرآن، ولهذا توجد أشياء محرمة على اليهود ذكر الله أنها محرمة ليست محرمة علينا، كما قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، لا يجوز أن يحرم هذا أحد لأن هذا كان محرما عليهم. ولهذا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ووضعوا عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فكانت هناك جملة من الآصار والأغلال عليهم عوقبوا بها، فمن وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضعوا عنهم هذه الآصار في هذه الشريعة السمحاء المتكاملة، فليس لأحد أن يتدين بما كان في تلك الشرائع، وإنما يعمل بما في القرآن. ثم ذكر أن من ثمرات الإيمان بالكتب معرفة عناية الرب سبحانه وتعالى بعباده وعظم إقامته للحجة عليهم، حيث ينزل الكتب ويرسل الرسل سبحانه وتعالى، وذلك أيضا فيه فائدة العلم بحكمة الله تعالى في شرعه، حيث أنه يشرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم في أماكنهم وفي أزمنتهم، حتى شرع هذا التشريع العظيم الذي هو من بشر أجمعين في كتاب الله وفي دين محمد صلى الله عليه وسلم. الثالثة شكر الله تعالى على هذه النعمة. ثم ذكر الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل، الكلام الذي ذكرناه في الإيمان بالكتب قريب جدا من الإيمان بالرسل، فنذكر يعني حتى نفرغ منه ما يتعلق الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله عز وجل، فهم مرسلون من عند الله تعالى، لهذا من كفر بنبي واحد كان كافرا بجميع الرسل لأنهم مرسلون من عند الله. وكل هذا الرجل يريد أن يؤمن بنوح ويكفر بعيسى، أو يؤمن بعيسى وموسى ويكفر بمحمد، هذا رجل يتحكم ويعبث، لأن الرسل جميعا أرسلوا من عند الله تعالى، فالكفر بواحد منهم كفر بالجميع، بدليل قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم لم يرسل لهم إلا نوح فقط، ومكث فيهم عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلى 50 عاما، ثم دمرهم الله ولم يرسل لهم رسل، فجعل تكذيب نوح تكذيبا لبقية الرسل. وهكذا أهل الكتاب ليسوا كافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم وحده، بل هم كافرون بمحمد صلى الله عليه وسلم وكافرون برسلهم الذين أخذوا عليهم العهد كما تقدم في أول الدرس أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث. ثم ذكر الإيمان بما علمنا اسمه، وأسماء الرسل المذكورة في القرآن 25، ومن لم نعلم من أسمائهم عليهم الصلاة والسلام يؤمن به إجمالا. ذكر الله تعالى أسماء هؤلاء الرسل، وذكر أن أولي العزم منهم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، هؤلاء هم أولي العزم، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. الرسل منهم من قص الله خبره ومنهم من لم يقص، بدليل قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك، لأن الله تعالى يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، والأمم لا يحصيها إلا الله عز وجل، فما من أمة إلا وقد أرسل الله تعالى لها رسولا أقام به الحج عليهم، فمن تبعه فإنه ينجو، ومن عصاه فإنه يهلك، وما ترك الله البشر هملا، والأمم هائلة ما يحصيها إلا الله. لما ذكر الله تعالى الأمم قال: والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، فالبشر لا يحصيهم إلا الله عز وجل، والذي علمناه من التاريخ البشري لا شك أنه محدود، والذي لم نعلمه ما يفيد به إلا الله. ولهذا الذين يذكرون الأنساب إلى آدم عجب أمرهم، هناك أجداد لا يعلمون أصلا بنص القرآن، قال: لا يعلمهم إلا الله. ولهذا قال ابن مسعود أو قال: كذب النسابون، يأتي إنسان يقول: فلان ابن فلان من فلان من فلان إلى آدم، هذا كذب لا شك فيه، لا يمكن أن توصل نسبك إلى آدم عليه الصلاة والسلام، لأن بينك وبين آدم من لا يمكن أن تعرفهم كما قال تعالى في الآية المذكورة. الحاصل عندما علمنا منهم باسمه نؤمن به باسمه كنوح ومحمد وموسى وعيسى وغيرهم عليهم الصلاة والسلام، ومن لم نعلم نؤمن به إجلام، إجمالا تصديق ما صح من أخباره، نفس الوضع نفس القيد، فقد تأتي أخبار عن غير صحيحة، وإنما نصدق ما صح من أخباره، هكذا العمل، العمل بشرع من أرسل إلينا وهو حبنا من الأمم ونحن حبه من الأمم صلوات الله وسلامه عليه، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا نعمل إلا بشرعه فقط صلوات الله وسلامه عليه. نأتي إلى أول كلامه رحمه الله تعالى في الكلام على الرسل، قال الرسل جمع رسول بمعنى مرسل، وهو المبعوث بإبلاغ شيء. اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في الفرق بين النبي والرسول، فمن أهل العلم من يقول النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، قالوا هذا هو الفارق، فإذا أمر بالتبليغ فهو رسول، إذا لم يؤمر بالتبليغ فإنه نبي. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في النبوات ذكر أن القول المحرر أن النبي يرسل وأن الرسول يرسل، واستدل بقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية، فذكر الله إرسالا يعم النوعين، يعم الرسول يعم النبي، فلا بد أن يرسل النبي، لأن الله تعالى قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية، فذكر أن النبي يرسل. ما الفرق إذا بين النبي والرسول؟ يقول رحمه الله إن أرسل إلى مخالفين فهو رسول، وإن أرسل ليجدد شرع من كان قبله فهو نبي. مثاله موسى عليه الصلاة والسلام أرسل إلى فرعون فهو رسول لأنه مرسل إلى مخالف. عدد من أنبياء بني إسرائيل هم أنبياء لأنهم تابعون لرسالة موسى عليه الصلاة والسلام، واستدل رحمه الله بقوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. التوراة نزلت على موسى كما هو معلوم عليه الصلاة والسلام، يقول تعالى يحكم بها النبيون، فأخبر أن النبيين يحكمون بشرع موسى لأن النبي يكون تابعا لرسول قبله لأنه يجدد شرع من قبله، ولهذا قال إن بعث إلى مؤمنين فهو نبي، كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يحكمون بالتوراة كتاب موسى، وإن بعث إلى مخالفين فهو رسول. الشيخ هنا رحمه الله تعالى ذكر أن أول الرسل هو نوح، هو أول رسول بعد الشرك، أول رسول بعد وقوع الشرك هو نوح، لكن قبل الشرك لا شك أن آدم كان موجودا عليه الصلاة والسلام، لكن نوح أول رسول بعد وقوع الشرك، وإلا فقبل آدم فقبل نوح آدم، وذكروا أيضا من قبل آدم شيث، وبعضهم يقول إن إدريس قبل نوح، ويقولون إن نوح جده إدريس أو جد أبيه، واختار آخرون أن إدريس ليس قبل نوح بل بعد نوح. على كل حال قبل نوح لا شك أنبياء لله عز وجل، ولم يكن آدم، لكن نوح وأول رسول بعد وقوع الشرك، وآخرهم قطعا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يبعث رسول بعده، ومن ادعى الرسالة في غيره فإنه يكفر بإجماع المسلمين. استدل بقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فذكر الوحي لنوح، وأن الوحي صار في النبيين من بعد نوح، وذكر حديث الشفاعة، وأن الناس يقولون يا نوح أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فقالوا أول رسول، قلنا المقصود أول رسول بعد وقوع الشرك، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم بدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. ثم قال الشيخ هنا لم تخلو أمة من رسول يبعثه الله بشريعة مستقلة أو نبي يوحي إليه بشريعة من قبله ليجددها، في إشارة إلى قول شيخ الإسلام هنا أن النبي يكون تابعا لرسول قبله يجدد شريعته مثل أنبياء بني إسرائيل، لكن الشيخ هنا ذكر أن الرسول يبعث بشريعة مستقلة، أما شيخ الإسلام فقال ليس من شرطه أن يبعث بشريعة مستقلة، قال بدليل أن يوسف رسول، يعني يوسف رسول بعث إلى كفار، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات وما زلتم في شك مما جاءكم به، قال لكنه كان تابعا إبراهيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق, آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال فليس من لازم النبي أو الرسول أن يأتي بشريعة مستقلة, بل يمكن أن يكون رسولا تابعا لمن قبله, لكن الفرق عند شيخ الإسلام نوع من يبعث إليهم, فإن بعث إلى مخالفين فهو رسول, وإن بعث إلى مؤمنين فهو نبي. ذكر أن الرسل مخلوقون ولا شك ليس لهم من خصائص الربوبية ما يفعله الغلاة, ولهذا سماهم الله تعالى في مواضع من كتابه بالعبيد, وهذا مدح لهم لأن العبودية لله تعالى مدح. فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده, ونحوها من الآيات. ولهذا أمر الله نبيه أن يخبر بقوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله, ولو كنت أعلم الغيب, علم الغيب من خصائص الله, ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأمره تعالى أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا, قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. الآيات تدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر يلحقهم ما يلحق البشر, كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم, ولهذا تصيبهم الأمراض, يأكلون ويشربون ويموتون كما يكون للبشر, فلا يحل الغلو فيهم, والغلو فيهم أمر عظيم جدا وعكس لأصل بعثتهم, لأنهم بعثوا لمنع الشرك, فمن جاء ليشرك ويجعل طريقته في الشرك هم الرسل فهذا من أعداء أعداء الرسل, لأن الرسل بعثوا لتدمير الشرك, فصار يشرك بالرسل أنفسهم على رسول الله الصلاة والسلام. ثم ذكر ثمار الإيمان بالرسل من العلم برحمة الله تعالى وشكره عز وجل ومحبته سبحانه, من مثل هذه الثمرات العظيمة التي غيرها أيضا ثمار أخرى تترتب على الإيمان بهم. أطبقت أمم الكفر على رد الرسل بشبهة عجيبة, قالوا لو أراد الله أن يرسل رسولا من يبعث, لا يرسل رسولا منا وإنما يبعث ملكا. وهذا في إذا قرأت كتاب الله وجدته في الأمم كأنما يوصي بعضهم بعضا بها, مع أن بعثة الله عز وجل رجلا فيها مصالح كبيرة جدا وهي عن اكتسابه, ولو أن الله تعالى بعث ملكا ما استطاع أحد أن يتأسى به, أتتأسى بملك يسبح الليل والنهار لا يفتر؟ لا تستطيع, أنت لك أحوال فتعرف هدي هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بشر مثلك في نومه ويقظته وأكله وشربه وغير ذلك من أحواله. ولهذا من نعمة الله أن بعث للبشر بشرا مثلهم, أما لو بعث ملكا ما استطاع أحد أن يأتسي بملك على هذا الحال, فدل على سذاجة وقلة فهم أعداء الله من الكفار الذين قالوا عن قولة واحدة كما قال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا, لأنهم يريدون أن يبعث الله ملكا هكذا تحكما. قال تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا, ينزل الله عز وجل ملكا إلى الملائكة, أما أن ينزل إلى البشر ملكا فإن البشر لم يستطيعوا في هذه الحالة أن يأتسوا به. نعم.
قال رحمه الله الإيمان باليوم الآخر, اليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء, وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده, حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور, الأول والإيمان بالبعث وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية, فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير منتعلين وعراة غير مستترين غرلا غير مختتنين. قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال تعالى ثم إنكم بعد ذلك ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا, وأجمع المسلمون على ثبوته وهو مقتضى الحكمة, حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادا يجازيهم فيه على ما كلفهم به على ألسنة رسله قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الثاني الإيمان بالحساب والجزاء, يحاسب العبد على عمله ويجازى عليه. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبني المؤمن فيضع عليه كنفا وأن يستره ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه غدا لك قال قد سترتها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأن من هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال وهو مقتضى الحكمة. فإن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وفرض على العباد قبول ما جاءوا به والعمل بما يجب العمل به منه. وأوجب قتال المعارضين له وأحل دماءهم وذرياتهم ونساءهم وأموالهم. فلو لم يكن حساب ولا جزاء
Hi. لا إله إلا الله
وقد أجمع.
قال رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال وهو مقتضى الحكمة، فإن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وفرض على العباد قبول ما جاءوا به والعمل بما يجب العمل به منه، وأوجب قتال المعارضين له وأحل دماءهم وذرياتهم ونساءهم وأموالهم، ولو لم يكن حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه الرب الحكيم عنه. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الثالث: الإيمان بالجنة والنار وأنهما المآل الأبدي للخلق. فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به وقاموا بطاعة الله ورسوله مخلصين له متبعين لرسوله فيها من أنواع النعيم لما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين الذين كفروا به وعصوا رسله، فيها من أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تغلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا.
رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر الكلام فيه لا شك أنه يطول، لأن مواقف القيامة وأحوال العرصات كثيرة جدا. لم يفصل رحمه الله تعالى فيما يتعلق مثلا بالميزان والصراط ونحو ذلك من مواقف القيامة، لأنه كان في مقام اختصار رحمه الله تعالى. وإلا فهذه المواقف لا شك أنها تكون كلها بعد البعث. سمي يوم الآخر لأنه لا يوم بعده، الدنيا يكون بعدها يوم وهو يوم الآخر، أما اليوم الآخر فإنه لا يوم بعده، إنما يستقر الناس في منازلهم فريق في الجنة وفريق في السعير. وهو اليوم الذي يبعث الله تعالى فيه هذه الخلائق ويجازيها ويحاسبها عز وجل. ذكر أن اليوم الآخر يتضمن الإيمان بثلاثة أمور أيضا تماما كما ذكر في الأركان السابقة. تارة يقول أربعة أمور، والحقيقة أن نسينا أمرا لعلها أن يضاف إلى موضوع الإيمان بالرسل نعود إليه، وأن الشيخ رحمه الله قال: الإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بأربعة أمور: الإيمان بأن رسالته حق من عند الله عز وجل لا بد من النص على أمر، الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أنزل الله جميع ما أرسلهم الله به لم يزيدوا ولم ينقصوا، الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يزيدوا ولم ينقصوا. ونبه على هذا أيضا الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، لأن من آمن بالرسل بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن أنه بلغ فإن إيمانه بكونه رسولا لا ينفعه. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهناك من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ. الروافض يقولون إنه لم يبلغ عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. فقال هذا زعيمهم الخميني، قال إنه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم قال لو بلغ ما أمره الله بأن يبلغه لما وجدت خلافات لا في أصول الدين ولا في فروعه، فكأنه يحيل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هو متسبب. إذا لم يؤمن أحد بالبلاغ فإن لم يؤمن بالرسالة، إذا قال هو رسول لكن لم يبلغ فهو لم يؤمن بالرسالة. يقول تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل من ربك وإن لم تفعل فما بلغت. ومهمة الرسل ماهي؟ قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ. فمهمة الرسل هي البلاغ، فإذا لم يبلغ فمعنى ذلك أنه لم يقم بما أوجب الله. هذه تضاف لتكون، وأيضا نبه عليه الشيخ حافظ رحمه الله تعالى عليه في معارج القبول. نعود إلى موضوع الإيمان باليوم الآخر. قال إنه يتضمن الإيمان بثلاثة أمور. دائما الأمر الأول في الرسل والكتب واليوم الآخر والملائكة، ثم مثابة المفتاح لما بعده الإيمان بالبعث. إذا لم يؤمن أحد بالبعث لم يؤمن بالجزاء والحساب ولا بالجنة ولا بالنار. والمراد بالبعث إحياء الله الموتى. وأي موتى؟ كل موتى من الجن والإنس والطيور والدواب كلها تحشر. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير، وما من دابة في الأرض ولا طائر، إلى قوله تعالى ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير إلى قوله، الحاصل قوله ثم إلى ربهم يحشرون، تحشر كلها الطيور والدوام والجن والإنس. قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، كل الموتى يبعثون. يقول الناس لربهم عز وجل كما في الحديث قال يقوم الناس في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم أحدهم ففي عرقه فيسيخ العرق يا رب الله في الأرض 70 ذراعا، نسأل الله العافية والسلام. من هول الموقف تدنى الشمس من الخلق مقدار ميل ويشتد الكرب وتتفاوت المنازل والمواقف، حتى في العرق نفسه منهم من يأخذ العرق إلى كعبيه ومنهم من يدعو إلى حقويه ومنهم نسأل الله العافية من يلجمه العرق إلجاما. في ذلك اليوم العظيم هناك من يسعدون فيكون هنا في ظل الله عز وجل كالسبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله، لذلك اليوم يتبين شأن الصدقة. الصدقة هي رخمة احرصوا عليها حتى لو بريال. يقول صلى الله عليه وسلم مخبرا بالحال في القيامة أن العباد يكون الواحد منهم في ظل صدقته، هذا يدل على أن الصدقة تنفع صاحبها. الصدقة أيها الإخوة واسعة، ليست الصدقة فقط بالنقود، يمكن أن تتصدق بطعام، يمكن أن تتصدق بلباس، يمكن أن تتصدق بشيء من الأواني، فأمر الصدقة واسع. يحرص الإنسان على الصدقة، يحرص على الصدقة ويكون في ظل صدقته. في ذلك اليوم نسأل الله العافية والسلامة تظهر عورات وتتبدى فضائح، نسأل الله العفو والعافية ألا يجعلنا في المفضوحين. منهم أهل الغدر لما خلع أهل المدينة يزيد، روى ابن عمر رضي الله عنهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، وقال إني لا أعلم غدرا أعظم من أن تبايع رجلا ثم تنكث بيعته. فمما يقع في القيامة أن يفضح الغادرون، ومن الغدر أن تنكث البيعة الشرعية لولاة الأمور، فإن ذلك مما يفضح به من نكث بيعتهم. ولهذا ذكر ابن عمر هذا الحديث لما خلع أهل مدينة يزيد وقال لا أعلم غدرا أشد من مثل هذا الغدر، أن تثبت البيعة للإنسان ثم ينقض أحد بيعته. وهذا يدل على أن كل بيعة لغير ولي الأمر الشرعي فإنها باطلة وأن أهلها يفضحون في القيامة. ولهذا لا يوجد في الشرع شيء يسمى البيعة السرية، ما هناك بيعات سرية، ما عند المؤمن إلا الوضوح. يوجد بيعة لولي الأمر على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إن أخطأ فيقوم بالنصح وبالمعروف وبالأسلوب الشرعي، ولكن لا يخرج عن الجماعة ولا تنكث بيعته، فإن نكث البيعة يعد من الغدر الذي يفضح به الإنسان، حتى إنه يوضع لواء يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. تنفضح نسأل الله العافية والسلامة أسرار في القيامة لأناس كانوا يخفون أمورا حتى إن منهم من نسأل الله العافية والسلامة من يدخل النار فتندلق أقتاب بطنه فيجتمع عليه أهل النار فيقولون ما بالك يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى كنت آمركم بالمعروف فلا آتي وأنهاكم عن المنكر فآتي. وتتبع أمور، نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يسترنا وإياكم بستره، أن يعيدنا من الفرائح وأن يرحمنا برحمته، كما في الحديث هنا حديث المؤمن أن الله تعالى إذا أراد إن جاء العبد ذكره بما كان منه في الدنيا، أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا، حتى إذا قرره به وظن أنه قد هلك قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لكن هذا للناجين، لأن هناك من يؤخذون نسأل الله العافية بأعمالهم ويعاقبون عليها في العرصات ويدخلون النار ويعاقبون عليها وإن كانوا من الموحدين. هكذا يحشر الناس. الناس لما خرج واحد من بطن أمه لم يكن عليه نعل ولم يكن عليه ثياب ولم يكن قد فتن بعد، فيبعث الناس هكذا تتضح الحقائق ويأتي الإنسان كما خلق كما بدأنا أول خلق نعيده. يا أيها الناس إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا، الحفاة الذين ليس عليهم نعال والعراة الذين ليس عليهم ثياب والغرل، الغرلة المختتن تزال من رأس ذكره القطعة هذه التي إذا تركت دنست الموضع وصارت منعا للبول. هذه الغرلة تعود من جديد في القيامة، لأن الله يعيد الخلق كما بدأه، فيأتي الإنسان كما هو. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، فيأتي الإنسان على حقيقته، لا ملكهم ولا مملوكهم ولا سيدهم ولا عبدهم، كلهم يأتون في القيامة على الوضع. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ومن الأمور التي ينبغي أن يلاحظها الخطبة أمر القيامة والخطابة فيه وتنبيه الناس عليه وعلى ما في القبور وعلى في مواقف القيامة، ينبغي هذا لأن هذا من أعظم ما يحرك الله تعالى به القلوب ويكون سببا في تذكر المؤمن لهذا الموقف الذي سيقفه وحسابه لهذا الموقف حسابه وعوده عن غيه وغفلته. أجمع المسلمون على ثبوت البعث، وهذا أمر لا يشك فيه. يقول وهو مقتضى الحكمة، البعث والجزاء كلاهما قال إنها مقتضى الحكمة. الله تعالى خلق الخلق وأرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، فصار الناس فريقين، منهم من أطاع ومنهم من عصى، المطيعون يموتون والعصاة يموتون. فلو كان الله لم يبعثهم ليجازي كلا بعمله لكان أصل خلقه عبثا. ما معنى أن يخلقوا وأن تبعث لهم الرسل وتنزل عليهم الكتب ويؤمرون وينهون ثم يتفاوتون؟ ما معنى أن يتركوا ثم لا يبعثون؟ الله يتنزه عن هذا. قال تعالى أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى الرب سبحانه عن أن يخلق هذه الخلائق ويرسل لها الرسل وينزل عليها الكتب ويأمرها وينهاها، ثم منهم المطيع يموت بطاعته ولا يكرم على طاعته، ومنهم العاصي يموت بمعصيته ولا يعاقب على معصيته. منهم الظالم الذي آذى الناس سلط عليهم وأهلك الحرث والنسل، سلط على العباد والبلاد، يموت هو والمظلوم. فلو كان الظالم سيموت ولا يعاقب والمظلوم يموت ولا يؤخذ له حقه لكان أصل خلقهم عبثا. فمقتضى الحكمة أن يبعثوا ومقتضى الحكمة أن يجازوا ويحاسبوا. الثاني مما يتضمن الإيمان باليوم الآخر وهذا أنه حين يبعثون يحاسبون، فيجازي الله عز وجل العباد ويحاسبهم على ما صنعوا. وذكر الحديث والآيات في هذا كثيرة، كقوله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وقوله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، الآيات. بعد ذلك يستقر الناس في دار النعيم لمن أكرمهم الله ورحمهم وتفضل عليهم فأدخلهم الجنة، أو في دار الشقاء وهي النار، والداخلون فيها على قسمين. القسم الأول الكفار الذين يخلدون فيها أبد الآباد وقد خلقوا لها فلا يخرجون منها أبد الدهر، نسأل الله العافية. الصنف الثاني العصاة من الموحدين الذين شاء الله تعالى أن يدخلوا بسبب ما اقترفوا من سيئات، فإنهم يدخلون في النار لكن لا يخلدون فيها، يأمن الله تعالى بالشفاعة بعدما شاء سبحانه وتعالى، بعدما يشاء سبحانه وتعالى فيشفع، تشفع الملائكة وتشفع الأنبياء ويشفع الصالحون ويشفع الأفراط لآبائهم. فإذا انقضت الشفاعة قال عز وجل شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء وشفاعة الصالحون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج سبحانه وتعالى أهل التوحيد من النار ولا يبقى إلا من حبسه الكتاب، يعني حبسه القرآن، وهم أهل النار الذين هم ماكثون فيها نسأل الله العافية أبد الآباد، نعوذ بالله من حال أهل النار. ذكر الله تعالى أن بين الجنة وبين النار أهل الأعراف، وهؤلاء أهل الأعراف أناس من المؤمنين كانت لهم سيئات ولهم حسنات، فاستوت حسناتهم وسيئاتهم، حسناتهم منعتهم من أن يدخلوا النار، وسيئاتهم منعتهم من أن يدخلوا الجنة. ومثل بعض المفسرين لهذا بمن جاهد في سبيل الله دون إذن والديه، قالوا فمنعه الجهاد في سبيل الله من أن يكون من أهل النار، لأن الجهاد عمل صالح، ومنعه عدم إذن والديه من أن يدخل الجنة، فبقوا على الأعراف، يكون على الأعراف مدة يعلمها الله تعالى، ثم يأذن الله تعالى لهم فيكونون فيصيرون إلى الجنة. فالذين على الأعراف من المؤمنين لكن استوت حسناتهم وسيئاتهم، أما أهل الكفر فإلى النار مباشرة، نعوذ بالله من حال أهل النار. ثم ذكر ما يتعلق بالجنة، نسأل الله الكريم فضله، وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن فيها من الدرجات العلى في النعيم ما يتفاوت أهلها فيه أعظم التفاوت، فإن منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة من منزلة غيره من أحد المؤمنين، بفرق كبير. النار آدم الله منها دركات، فإبليس والشياطين في أشد ما يكون من العذاب، وهكذا المتمردون من عتاة الكفار، فالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أخبر تعالى أنه يزيدهم عذابا، قال تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب. والذين هم من أهل النار ولم يكونوا من الزعماء والرؤساء في الكفر والضلال فإنهم يكونون من أهل النار، ولكن لا يكونون في شدة العذاب كعذاب الذين صدوا عن دين الله عن سبيل الله تعالى ودعوا الناس إلى الكفر. المنافقون أخبر تعالى أنهم في الدرك الأسفل من النار، وهذا يدل على شدة عذابهم نسأل الله العافية، نظرا لكون المنافقين نعوذ بالله من حالهم قد خادعوا الله عز وجل وخادعوا المؤمنين، فلهذا تشتد عقوبتهم في الآخرة، نعوذ بالله من حالهم ومآلهم. والمؤمن ينبغي أن يلح على ربه تعالى بالإكثار من سؤاله الجنة والتعوذ به من النار، ولهذا هذا الدعاء الذي في الصلاة اللهم إني أعوذ بك في آخر الصلاة في التحيات، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة المسيح الدجال، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزمه المؤمن، حتى إن بعض أهل العلم يقول إنه من الواجبات، يقول إن من الواجبات أن يلزم هذا الدعاء، فيحرص المؤمن على هذا الدعاء، أن الله تعالى أن يعيده من عذاب النار ومن عذاب القبر، والله أعلم.
الله أكبر.